السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فهذا مجلس من مجالس التفسير، تفسير سور المفصل. أستعين بالله سبحانه وتعالى لتفسير بعض الآيات من سورة الحديد، من قول الله تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. قوله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، مفاده أن الأنبياء الذين أتوا من بعد نوح عليهم السلام، وكذلك الأنبياء الذين أتوا من بعد إبراهيم عليه السلام، كل الذين أتوا من بعد نوح هم من ذرية نوح صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وجعلنا ذريتهم الباقين. وكل الأنبياء الذين أتوا من بعد إبراهيم فهم من ذرية إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فهم من ذرية نوح أيضا، لأن إبراهيم عليه السلام من ذرية نوح. أعود مكررا قوله تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، فالأنبياء الذين أتوا من بعد نوح من ذرية نوح، لقوله تعالى: وجعلنا ذريتهم الباقين. ومن الأنبياء الذين أتوا من بعد نوح عليه السلام إبراهيم، فإبراهيم عليه السلام من ذرية نوح. الأنبياء الذين أتوا من ذرية إبراهيم عليه السلام، الأنبياء الذين أتوا من بعد إبراهيم عليه السلام هم من ذرية إبراهيم عليه السلام، ومن ثم من ذرية نوح عليه السلام. قال فريق من العلماء، وهذا يتضمن جبر الخواطر المنكسرة، فلما كان الذين آمنوا من قوم نوح في زمن نوح عددهم قليل، من الله عليه بأن جعل كل الأنبياء الذين أتوا من بعده جعلهم الله من ذريته. وكذلك قال تعالى: وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، الكتاب بمعنى الكتب، الكتاب بمعنى الكتب. قوله تعالى: فمنهم مهتد، أي من الأمم التي أرسلت إليها الرسل مهتد، وكثير منهم فاسقون. من قوله تعالى: فمنهم مهتد، أي من ذرية إبراهيم مهتد، وكثير منهم فاسقون. ومن ذرية نوح من هو مهتد، وكثير من ذريته أيضا فاسقون. ومما يؤكد هذا المعنى أن الله عز وجل ذكر إبراهيم وإسحاق عليهما السلام فقال: ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين، ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. فكان من ذرية إبراهيم وإسحاق عليهما السلام من هو محسن، ومن ذريتهما من هو ظالم لنفسه مبين بصنيعه أنه ظالم لنفسه. فعلى ذلك قد يكون هناك من هو صالح وابنه طالح، وقد يكون هناك من هو طالح وابنه صالح. ولا أخفى عليكم في الباب الأخير أن إبراهيم عليه السلام كان إماما قدوة، ومع ذلك أبوه كان كافرا مبالغا في الكفر. وإذا انتقلنا قبل إلى نوح عليه السلام، فنوح عليه السلام مؤمن رسول من أولي العزم من الرسل، عبد شكور، ومع ذلك ابنه كافر. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فهذه سنة لله عز وجل جارية في الخلق، قد يكون الرجل صالحا وابنه من الفاسدين، وقد يكون الرجل مفسدا وابنه من الصالحين، فهكذا قد يكون. ولا يخفى عليكم أن الأمر مع الزوج والزوجة كذلك، ففرعون كان أكبر طاغية عرفها التاريخ، وامرأته مؤمنة. ونوح عليه السلام كان أول رسول بعثه الله إلى الأرض، وامرأته كافرة، خائنة. فالله سبحانه وتعالى يقدر الأمور ويقدر المقادير، وفي هذا تعزية وتسلية لمن ابتلي بولد فاسق أو لمن ابتلي بأب فاسق. هذا، ولقد قال تعالى في كتابه الكريم: والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن، وهما يستغيثان الله قائلين لابنهما ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. فهذان رجلان أو هذان شخصان مؤمنان، رجل وامرأته، لهما ابن عاق يقول تعالى في شأنه: والذي قال لوالديه أف لكما تأففا وتقذرا لما أنتما عليه أتعدانني أن أخرج أي يوم القيامة حيا وقد خلت القرون من قبلي أي وقد مات الناس من قبلي. أبوه وأمه يسمعان منه هذا الكلام فيستغيثان الله قائلين: ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. فأحيانا يكون الولد مؤمنا وأبوه كافرا، والولد كافرا وأبوه مؤمنا، والرجل صالحا وامرأته كافرة، والمرأة صالحة وزوجها كافر والعياذ بالله. هذا بغض النظر عن الأحكام الشرعية المتعلقة بعدم جواز بقاء الزوجة المؤمنة تحت رجل كافر كما لا يخفى. هذا وفي هذا الصدد أيضا يرد حديث اشتهر عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن سنده لا يثبت، ألا وهو: إياكم وخضراء الدمن. قالوا: وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال: المرأة الحسناء من منبت السوء أو من بيت السوء. وهذا الحديث فضلا عن ضعف إسناده الشديد فأيضا معناه مغبر عليه. فكم من فتاة حسناء وعلى دين وعلى خلق، وإن كان أبوها كافرا وإن كان أبوها عاصيا. فهذا وارد، فالحديث ضعيف سندا معكر على متنه كذلك، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
الشيخ، أنا من الجزائر.
تفضلي. أهلا، تفضلي.
أسألك على، أنا مريضة.
طهور إن شاء الله.
طهور إن شاء الله، أمين. وكل يوم أدهن بالزيت.
كل يوم
أدهن بالزيت، وأقرأ فيه سورة الفاتحة بنفسي أنا، وأدهن به جسمي يوميا. قلت في 7 أيام، أنا اليوم السادس بإذن الله من نصلي ندير بالزيت يظهر لي أعراض في المفاصل، وصداع في الرأس.
إخوتي،
صداع في الجسم في الرأس، ومفاصيل تصبح صباحا فاشلة.
على كل، القدر الذي فهمته أنك مبتلى وحاصل الأمر في العلاج أنك تستمري في الدعاء، تواصلي الدعاء ولا تيأسي من رحمة الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قالوا: كيف الاستعجال يا رسول الله؟ قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي فيترك الدعاء. فاستمري في الدعاء، واستمري في رقية نفسك بالرقية الشرعية بالمعوذات مع قوله الله أحد، وادفلي وامسحي رأسك وما استطعت من جسدك. استمري في ذلك ولا تيأسي من رحمة الله، فالذي يكشف الضر هو الله، والذي يجيب المضطر هو الله. وإن يمسسك الله بسوء وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
الله يرفع قدرك يا شيخنا.
وقدرك.
هناك رجل توفى.
نعم.
وله أم وزوجة وأولاد وتم تقسيم الورث. بعد ذلك توفت الأم أم المتوفى وظهر مال. هل أخوان المتوفى يرثون في المال الذي ظهر أم لا؟
الرجل مات.
الرجل مات وله أم وأخوان.
وله أم
وأخوان.
أخوات. أمه ورثت.
أمه ورثت السدس.
أمه ورثت السدس وبعد ذلك الأم ماتت.
بعد ذلك الأم ماتت وظهر للرجل ابنها مال.
ظهر للرجل ابنها الذي كان مات من قبل.
أين؟
ظهر له مال.
أين؟
نعم. هذا المال يقسم على الورثة بما فيهم الأم التي ماتت.
أين؟
لأنها كانت تستحق فيه.
أين؟
وبعد ذلك نصيبها ينضم إلى تركتها ويحول التركة مع التركة لورثتها.
أين؟
نعم.
يذهب لأبنائها الآن.
نعم، بنعتبرها حية، نعتبرها موجودة، وقسمها سدس المال الذي ظهر تأخذه. هي ماتت، جزءها يوزع على التركة، ذلك لأن ابنها مات قبلها. نعم. أرجو قائلا وبالله تعالى التوفيق، قد يكون الرجل صالحا وابنه طالحا، قد يكون الرجل طالحا وابنه من الصالحين، وهكذا البنت والأم إلى غير ذلك. هذه سنة لله جارية. وقال بعض أهل العلم في تفسير قوله تعالى: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، أي يخرج الكافر من صلب المؤمن ويخرج المؤمن من صلب الكافر، والله أعلم. قال تعالى: لقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، فكل الأنبياء الذين أتوا بعد نوح من ذرية نوح، والذين أتوا من ذرية إبراهيم بعد إبراهيم. قال تعالى: وجعلها كلمة باقية في عقبه، أي جعل الله عز وجل كلمة التوحيد باقية في عقب إبراهيم صلى الله عليه وسلم لعلهم يرجعون. قوله تعالى: فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون، تفيد أن الكثرة عموما من البشر على فسق. ودل على هذا قوله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. دل على هذا: وقليل من عبادي الشكور. دل على هذا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فإذا كان ذلك كذلك، وأن الكثرة ليسوا على هدى وليسوا على إيمان، فمن ثم لا يتبع هوى الكثرة. قال تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وهذا الذي يسميه الناس الديمقراطية، التي هي اتباع أهواء الشعوب، التي هي اتباع أهواء الشعوب. فهذه الديمقراطية باطلة في شريعتنا، لأنها اتباع هوى الشعب، وإذا هوى الشعب الكفر حكم بالكفر. لكن عندنا كمسلمين لا، بل نحكم ونحكم بما أنزل الله كما هو معلوم. قال تعالى في شأن ذرية إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، ذرية نوح وإبراهيم عليهما السلام: فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام، كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
عظم الله أجرك وسعيك لخدمة الدين، ورزقك الله الفردوس الأعلى،
ولك والسامعين بمثل، اللهم أمين يا رب.
الله يبارك فيك شيخ. عندنا سؤالين إذا أمكن.
اتفضل.
الأول: حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فالناجية يعني كما في الحديث يعني في رأيك هي الآن إن شاء الله هي فرقة السلف الصالح إن شاء الله السلفية.
فهل الإخوان والصوفية وغيرهم في النار حسب هذا الحديث؟ هذا الأمر الأول. أما الأمر الثاني إذا أمكن بدون زحمة، وبالنسبة لعلماء السلفية الآن، لماذا لا يتفقوا ويكفوا عن تأجيج الفتن والقتال؟ وأرجو منك أن تنصح قناة صفا ومقدمين بأن يكفوا عن تأجيج أهل ليبيا والعراق، لأن القتال سيكون بين المسلمين كما تعلم. ثم أنا بكلمة على القتال بين المسلمين، أنت تعرف أين يكون مصيرهم عند الله سبحانه وتعالى، فأرجو منك أن تنصحهم أن يعجزوا الناس على المظاهرات، والمظاهرات تعرف تؤدي إلى مفاسد القتال بين المسلمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. هذا القدر ثابت، أما الزيادات فأراها ضعيفة التي هي كلها في النار. أما عن سؤالك هل الصوفية يدخلون فيها أي في الفرق، أقول بالله تعالى التوفيق بغض النظر عن المسميات، كل من حاد عن أصل التوحيد، كل من حاد عن أصل التوحيد وزاغ وابتعد عنه فداخل في الفرق، كالبهائية كالقديانية كهذه الفرق البهرة وغير ذلك، عياذا بالله من ذلك. فكل من حاد عن التوحيد وزعم ودعا ربا من دون الله وعبد إلها مع الله سبحانه وتعالى داخل في هذه الفرق والعياذ بالله. أيضا قد يدخل فيها أقوام أهل بدع وضلال وهم يتسمون باسم المسلمين، عياذا بالله من الضلال. أما عن ما يحدث في ليبيا على وجه الخصوص فأقول بالله تعالى التوفيق، الأمر في ليبيا لم يعد متعلقا بالرئيس الليبي، إنما متعلق الآن بدماء المسلمين، فالقتال بين القبائل. لذا أنصح بحقن الدماء وأحذر كل مسلم من أن يسفك دم مسلم بغير حق، فإن الوعيد في ذلك شديد. أنصح المسلمين في ليبيا بحقن الدماء وعدم سفكها، فإن كل شخص مسؤول بين يدي الله تبارك وتعالى عما يصنع، وكل آتيه يوم القيامة فردا. السلام عليكم. قال تعالى ذكره في كتابه الكريم: ثم قفينا على آثارهم برسلنا. ثم قفينا على آثارهم برسلنا، أي أتبعنا إبراهيم، أتبعنا نوحا وإبراهيم عليهما السلام برسلنا. جاء رسلنا من بعد إبراهيم عليه السلام ومن بعد نوح عليه السلام، وقفينا بعيسى ابن مريم، يعني وأتبعناهم وأردفناهم بعيسى ابن مريم، هو آخر رسول قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعيسى عليه الصلاة والسلام آخر رسول، وبعده الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم، أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم، ليس بيني وبينه نبي، ليس بيني وبينه نبي. قال تعالى: ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى ابن مريم، وآتيناه الإنجيل. والإنجيل بلا شك كتاب من الكتب التي أنزلها الله، نؤمن بذلك، كما أن التوراة كتاب من الكتب التي أنزلها الله، نؤمن بذلك، بل ونوقر التوراة ونوقر الإنجيل، نوقر التوراة ونوقر الإنجيل ونوقر الزبور، نوقره ونؤمن به، بل من كفر بالتوراة فهو كافر خارج من دين المسلمين، ومن كفر بالإنجيل فهو كافر خارج من دين المسلمين. قال تعالى في كتابه الكريم: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. قال تعالى في كتابه الكريم: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقال تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا مبينا. ولا يخفى عليكم أن من أركان إيماننا الإيمان بالكتب التي منها الإنجيل والتوراة والزبور والقرآن. قال تعالى ذكر، قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإيمان: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فهذا دال على أنه لزاما أن نؤمن بالتوراة ولزاما أن نؤمن بالإنجيل، اللهم إلا المحرف الذي حرفه المحرفون، لكن إجمالا نؤمن بالإنجيل المنزل من عند الله، المنزل على عيسى عليه الصلاة والسلام، وكذلك التوراة. قال تعالى في شأنها: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. كذلك نؤمن بالإنجيل. قال تعالى: قفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم وأتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، فيه هدى ونور، هكذا قال تعالى عن الإنجيل. ولا يخفى عليكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا على وسادة فأتاه اليهود بالتوراة، فقام من على الوسادة ووضع التوراة عليها، ووضع التوراة عليها. فنحن من أركان إيماننا إيماننا بالتوراة، إيماننا بالإنجيل. قال تعالى ذكره: ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. هل هنا وقف عند قوله السلام عليكم؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم تفضلي.
أريد سؤال يا
أستاذ. تفضلي يا أختي.
والله أنا بنسأل، أنا من ليبيا، أنا بنسأل على الوضع في ليبيا.
تسأليني عن الوضع في ليبيا؟
أيوة بنسأل، يعني موجودة في مجموعة موجودين في جامعة.
أنا عموما عموما أحذر المسلمين في ليبيا من سفك الدماء المسلمة.
أيوة.
الأمر لم يعد متعلقا برئيسها.
أيوة.
أحذر المسلمين في ليبيا من سفك الدماء المسلمة البريئة. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. قال ابن عمر رضي الله عنهما: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج للمرء منها قتل امرئ مسلم بغير حق. قال الشاعر أيضا: ولست بقاتل رجلا يصلي على سلطان آخر من قريش له سلطانه علي إثمي، معاذ الله من جهل وطيش، أقتل مسلما من غير ذنب فليس بنافع ما عشت عيشي. فالحذر الحذر من سفك الدماء المسلمة. اللهم بلغت اللهم فاشهد، اللهم بلغت اللهم فاشهد. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم
بس الشيخ بسأل سؤال عن أنا كنت حالفة. ألو.
أيوة نعم.
حلفت إن على مرت عمي في. قلت لها مرت عمي أنا كنت قلت لها تغسل الأواني، هي غسلت طبق واحد، هل يعني أصوم ولا إيه؟
إخواني هل سمعتم السؤال بوضوح؟ الأخت تقول على ما أبلغني إخواني حلفت أن تغسل أختها الأواني كلها، فلم تغسل أختها إلا إناء واحدة. عليك الكفارة، عليك الكفارة. لكن هنا اتجاه آخر في الفتوى، فقد يقول قائل وله وجه قوي، ليس عليك شيء لعلة أخرى لأنك لا تملكين ما حلفت عليه، وهذا أيضا اتجاه قوي، لكن افتأوها بالأحوط أسلم والله أعلم. قال تعالى وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه. من هم الذين اتبعوه؟ من هم الذين اتبعوا المسيح عيسى عليه السلام؟ هم المسلمون من بني إسرائيل، هم الحواريون المسلمون من بني إسرائيل، فإنهم قالوا آمنا بالله وأشهد بأننا مسلمون، فهم الحواريون المسلمون من بني إسرائيل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ مصطفى.
نعم
لو سمحت يا شيخ مصطفى أنا عايز أسألك سؤال معلش.
تفضل.
دلوقتي يا شيخ مصطفى أنا عندي زوجتي لما تلبس النقاب وعايز أعرف يعني تظهر قدام مين بالنقاب بالضبط.
زوجتك تريد أن تلبس النقاب؟
أيوة.
وبعد؟
يعني دلوقتي عايزة تظهر قدام مين؟ قدام أبويا وأخواتي ولا أنا بس في الشقة زوجتي؟
إخواني الصوت بالله أوضحوا لي يا إخوان صوت يا جماعة. زوجتك تلبس النقاب، هل تظهر أمام إخوانك الرجال هكذا بدون نقاب؟ لا، فإخوانك أحماء لها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحم الموت. إخوانك رجال أجانب بالنسبة لها، وبالله التوفيق. أرجع فأقول قوله تعالى وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه، من هؤلاء الذين اتبعوا عيسى صلى الله عليه وسلم؟ إنهم الحواريون المسلمون، فإن عيسى عليه السلام قال للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله وأشهد بأننا مسلمون. فالحواريون المسلمون هم أتباع عيسى، ولذلك لا يصلح ولا يصح أن نقول عن رجل يقول المسيح ابن الله، لا يصح أن نقول إنه مسيحي، لأن المسيح منه بريء. المسيح عبد لله ورسول لله، فهذا الذي يطلق على من قال إن عيسى هو الله أو أن عيسى هو ابن الله أو أن عيسى ومريم رب العباد ثلاثة أقانيم في أقنوم واحد، كل هؤلاء لا يصلح أن نطلق عليهم مسيحيين، إنما هم نصارى. أما المسيحي الذي تصح نسبته إلى المسيح هو الذي يقر بعبودية المسيح ويتبع المسيح على ذلك، وهو مسلم في الحقيقة، هو مسلم في الحقيقة، لأن عيسى عليه السلام قال لما سأله ربه، أو يقول لما يسأله ربه: يا عيسى ابن مريم، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلت فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. أرجع إلى ما كنت بصدده. قال تعالى: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية. هل هنا اتصال في الآية جعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية، أم هنا وقف وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة وبعد ذلك ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله؟ فمن العلماء من قال إن الرهبانية ما كتبها الله على بني إسرائيل، ما كتبها الله على الذين اتبعوا عيسى، ولكنهم هم الذين ابتدعوها، فحمل قوله تعالى ما كتبناها عليهم على أن ما نافية، أي ما كتبناها عليهم، وحمل معنى كلمة إلا على لكن، فيكون المعنى على هذا التأويل: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة يرحمون بها الناس ويترحمون فيما بينهم، وهم الذين ابتدعوا رهبانية، نحن ما كتبناها عليهم، لكن كتبنا عليهم أن يبتغوا رضوان الله، هذا على هذا الوجه من التأويل. أما الوجه الثاني فإن الرهبانية معطوفة على الرحمة والرأفة، فيكون قوله وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فيكون الرهبانية معطوفة على الرحمة، وأن الله سبحانه وتعالى كتبها عليهم يبتغون بها وجه الله، فالترهب المكث في الصوامع للتعبد والتخلي والبعد عن الناس. كذا قال البعض، فعلى ذلك الخلاف قائم في الرهبانية: هل ربنا الذي كتب عليهم هذا الترهب أن يبتعدوا عن الناس وأن يبقوا في الصوامع ولا يشاركون الناس، أم أنهم هم أنفسهم عن الرهبان هم الذين اصطلحوا على ذلك فيما بينهم كي يرضى عنهم ربهم عز وجل؟ فالوجهان قائمان، لكن أرجع فأقول يجدر بالذكر هنا إيراد، أو يجدر هنا إيراد أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في شأن المسيح عيسى صلى الله عليه وسلم، لما استصدر أمر بصلبه وكان جالسا مع بعض الحواريين مع عشرة من أصحابه، أو كان جالسا مع عشرة من أصحابه، فقال: من يلقى عليه شبهي ويكون معي في الجنة. فقام غلام شاب قال: أنا يا رسول الله. فقال ثانية: من يلقى عليه شبهي ويكون معي في الجنة. قال الغلام أنا يا رسول الله. قال ثالثة من يلقى عليه شبهي ويكون معي في الجنة. قال الغلام أنا يا رسول الله. فألقيت على القوم إغفاءة ورفع الله المسيح عيسى عليه السلام وصورته ألقيت على صور على هذا الشاب. فلما دخلوا أي الذين استصدروا حكما بقتله أخذوا الشاب فقتلوه فصلبوه. قال تعالى في شأن عيسى عليه السلام وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. فلما كان ذلك ورفع الله عيسى عليه السلام وصلب الشاب الذي مكانه اختلف الإسرائيليون في شأن عيسى صلى الله عليه وسلم. فقال فريق منهم هو الله نزل فبقي معنا زمنا ثم صعد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم
سمعت يا شيخ عندي سؤال.
عندك سؤال؟
أحد من الناس يأتي لواحد يحفظ القرآن ويقول له يختم لي القرآن. أحد من الناس يحفظ القرآن ويقول له اختم لي القرآن وادعو لي بخير الدنيا والآخرة ولك مبلغ قدره كذا. هل هذا جائز؟ وإذا كان جائزا فهل له أصل من السنة؟
هذا السؤال.
يعني أحد من الناس
ها؟
أحد من الناس يأتي إلى أحد يحفظ القرآن ويقول له اختم لي القرآن وادعو لي بخير الدنيا والآخرة ولك مبلغ قدره كذا، فهل هذا يجوز؟
أحد من الناس يأتي بأحد يحفظ القرآن فيقول له احفظ لي القرآن وادعو لي بخير الدنيا بخير الدنيا والآخرة ولك من المبلغ كذا من المال مبلغ كذا وكذا، هل هذا يجوز؟ لا يجوز ولا أعلم له أصلا في السنة. بارك الله فيك. أرجع فأقول لما رفع الله عيسى عليه السلام اختلف القوم في شأنه. قال فريق كان هو الله معنا ثم صعد، وقال فريق كان إذنا لله وصلب، قال فريق ثالث إنه عبد الله ورسوله وكان أخبرنا أن من يلقى عليه شبهه فسيكون معه في الجنة. فتظاهرت الفئتان الكافرتان على الفئة المسلمة التي قالتها عبد الله ورسوله فقاتلوهم، فقاتل فريق من المسلمين حتى قتل وفر فريق آخر خرج من البلاد، وفريق ثالث اصطلح مع الفئتين الكافرتين على أن يخلوا بينه وبين العبادة يبنون له صومعة حتى يتعبد فيها حتى يموت. فكذا قال بعض العلماء في وصف حالة الترهب هذه. قال آخرون ورهبانية ابتدعوها هم الذين اختلقوا هذا الترهب الذي ذكره الله تبارك وتعالى إذ قال ورهبانية ابتدعوها. قال فريق هم الذين اختلقوا هذا الترهب الذي منه الامتناع من الزواج، ولكن ما رأوا هذه الرهبانية حق رعايتها، فهم وإن كانوا افترضوها على أنفسهم لكن ما قاموا بها حق القيام ما قاموا بها حق القيام. قال تعالى فأتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون، هكذا قال تعالى في شأن هؤلاء الرهبان. فأتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
نعم
السلام ورحمة الله.
تفضل.
خير يا شيخ.
تفضل
يا شيخ. عندي رؤية من 5 سنوات.
لا، رؤية المقام ليس مقام تفسير أحلام، بارك الله فيك. عذرا، ليس المقام مقام تفسير أحلام. ثم قال تعالى ذكره في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. كيف قيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله؟ والمؤمنون أصلا مؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك. فمن العلماء من قال إن قوله يا أيها الذين آمنوا منزل على الذين آمنوا بعيسى عليه السلام، وهذا ظاهر وقوي في هذا الباب. فيا أيها الذين آمنوا بعيسى، ويا أيها الذين آمنوا بموسى، اتقوا الله، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية، وآمنوا برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يؤتكم كفلين من رحمته، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: 3 يؤتون أجرهم مرتين. فذكر منهم رجلا من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الكتابي الذي آمن بنبيه وآمن برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم له أجره مضاعف. للحديث: 3 يؤتون أجرهم مرتين. رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ورجل كانت عنده أمة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
يا مرحبا.
مرحبا بك.
بالله لو سمحت استفسر، والكتب السماوية هذه 3، الإنجيل والتوراة والزبور، هل هي نزلت باللغة العربية أم بلغات مختلفة؟
الأخ يسأل: هل التوراة والإنجيل والزبور نزلت بلغة عربية أم بلغات مختلفة؟ العلم بذلك موكول إلى الله، فالله أعلم. كان عندنا قال تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف إلى آخره، قد يشعر بأنها باللغة العربية لكن ليس بصريح، فالله أعلم بأي لغات نزلت. لكن الذي نقطع به في شأن القرآن الكريم أنه بلسان عربي مبين، والله أعلم. أقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: 3 يؤتون أجرهم مرتين. رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي، ورجل كانت عنده أمة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها، ثم أعتقها وتزوجها، وعبد أدى حق الله وحق مواليه. فالحديث إذن يفيد أن المؤمن من أهل الكتاب يضاعف له الأجر، كما قال تعالى في كتابه الكريم في سورة القصص: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. السلام عليكم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. فعلى هذا فالخطاب في قوله يا أيها الذين آمنوا متجه إلى اليهود والنصارى: يا أيها الذين آمنوا بموسى، آمنوا برسول الله محمد. يا أيها الذين آمنوا بعيسى، آمنوا برسول الله محمد. فهذا القول الأول، وشهده الحديث الذي قد سمعتم. أما القول الثاني، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا منزل على أهل الإيمان من المسلمين، ومعنى آمنوا برسوله ليزداد إيمانكم برسوله صلى الله عليه وسلم. أما قوله يؤتيكم كفلين من رحمته، قيل فيها أنها مضاعفة الأجر، وذلك فيما يخص المؤمن من اليهود أو النصارى. وقيل يؤتيكم كفلان من رحمته، أي لزيادة إيمانكم يزيدكم أجرا إلى أجركم الذي كتبه لكم. يؤتيكم كفلين من رحمته، الكفل يطلق على النصيب أحيانا، ولكن أحيانا بعض العلماء يفرق بين الكفل وبين النصيب، فيقول الكفل في الشر والنصيب في الخير، ويستشهد لذلك بقوله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. قال: أي كفل من الشر. ولكن في الحقيقة أن الأمران أو أن اللفظين يتناوبان أحيانا، فحيانا يأتي الكفل بمعنى كفل من الخير، نصيب من الخير كما هنا كفلين من رحمته، وأحيانا يأتي بمعنى النصيب من الشر. قال تعالى: يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. تمشون به في أين؟ قيل تمشون به يوم القيامة حتى تتجاوزوا الصراط، وقيل تمشون به في دنياكم، تستضيئون به في دنياكم. فالقرآن نور، كما قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
عندي 3 أسئلة.
ثلاث أسئلة، تفضلي.
ما الفرق بين التقوى والورع، وأيهما أعلى منزلة، وكيف نصل إليها؟
نعم نعم.
ما الفرق بين التقوى والورع، وأيهما أعلى منزلة، وكيف نصل إليها؟ السؤال الثاني: حكم الصلاة في مكان فيه تساوية. السؤال الثالث: ما الحكم في من سلم قبل الإمام لاشتداد الحاجة، هل يعد صلاتي؟ وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تسأل عن الفارق بين التقوى والورع. أما التقوى فهي مأخوذة من الاتقاء، ومنها الوقاية، أن أجعل بيني وبين الشيء وقاية. فاتقوا النار، اجعلوا بينكم وبين النار وقاية. هذه الوقاية التي بيننا وبين النار تتمثل في أمور، منها قول لا إله إلا الله، فقول لا إله إلا الله وقاية بيننا وبين النار، ولذلك أطلقوا عليها أو أطلق عليها كلمة التقوى. قال تعالى: فألزمهم كلمة التقوى وهي لا إله إلا الله، ذلك لكونها أعظم وقاية بين الناس وبين النار. الوقاية هذه أيضا أو منها الصلاة، فالصلاة وقاية، منها الزكاة، الزكاة وقاية، منها الصدقة، الصدقة وقاية، اتقوا النار ولو بشق تمرة. منها من الوقايات الورع، من الوقايات الخوف من الجليل، الخوف من الله، من الوقايات العمل بالتنزيل، من الوقايات القناعة. فهناك وقايات متعددة، فالتقوى مأخوذة من الاتقاء، أن أجعل بيني وبين عذاب الله وغضب الله وقاية، فهذا التقوى. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
حالك السيد.
الله يسلمك. تفضل.
لو سمعت الشيخ، هل من الممكن أن يدخل علماء أهل السنة في انتخابات الرئاسة أو انتخابات مجلس الشعب أو غير ذلك، أو يكونون حزبا سياسيا للمشاركة في الانتخابات؟
أي إذا تسألني عن رأيي أم عما هو كائن؟
يعني رأيك الشيخ أو صحيح؟
ما رأيي مؤجله إلى أن بإذن الله تجتمع الكلمة عن قريب إن شاء الله للنظر في هذا الموضوع ويخرج برأي متحد بمشيئة الله تعالى. أما إذا سألت عن الواقع الذي قد يكون، فإذا كان هناك اتجاه سيكون مبنى على اختيار أخف المفسدتين أو دفع أعظم الضررين. عندنا قواعد شرعية كثيرة مؤداها إذا تزاحمت علينا المفاسد وكان لزاما أن نقع في مفسدة نقع في أخفها، قاعدة اختيار أخف الأضرار لها أدلتها. أما الورع فالورع هو ترك ما به بأس ما ليس به بأس حذرا مما به البأس، بمعنى هذا الشيء أنا متشكك فيه، الورع تركه ما دمت متشككا فيه، الورع عدم فعله. فلذلك الورع من مفاهيمه ترك الأمور المتشابهات خشية الوقوع في الحرام، هذا أحيانا من معاني الورع، تورع عن شيء تركه دفعا للشر الذي قد يتأتى من ورائه. أما السؤال الثاني عن صلاة، الصلاة في غرفة فيها تصاوير، الصلاة في غرفة فيها تصاوير صلاة صحيحة مع الكراهة، مع الكراهة، لأن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صورة. أما من سلم قبل الإمام لا أعلم نصا ثابتا إلا إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولا أعلم نصا ثابتا في الحكم من إبطال من عدمه. لكن أيضا في الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع صوته الذي يرفع رأسه قبل رأس إمامه أن يحول الله رأسه إلى رأس حمار؟ فحرام التسليم قبل الإمام. هل تبطل الصلاة؟ فمن العلماء من قال لا تبطل ولكن ينقص أجرها إذا كان متعمدا، أو يذهب عليه ثواب الجماعة إذا كان متعمدا، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله، تفضل.
أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله.
أرجو أن تدعو الإخوان في تونس وفي ليبيا وفي كل مكان.
الله يحفظ هذه البلاد وبلادنا وبلاد المسلمين دوما آمنة مطمئنة، وأن يكفينا وإياكم كيد الأشرار وفجور الفجار، اللهم آمين.
اللهم آمين. الشيخ أسألك على حكم شرب السجائر، وما هي يعني شو يعني بتنصحني؟
أرى شرب السجائر حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، وهذه مضرة بلا شك، ولأن الله قال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وهذا بلا شك تبذير، ولأن الله قال إنه لا يحب المسرفين، وهذا إسراف. وفي الأثر لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، والله أعلم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به، قيل تمشون به في الدنيا، كما قال تعالى قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها، وقيل تمشون به يوم القيامة حتى تجتازوا الصراط، كما تقدم عند تفسير قوله تعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، الآية. فقوله تمشون به قيل تستنيرون به في الدنيا، وقيل تمشون به يوم القيامة للمرور على الصراط، والله أعلم. قال تعالى ويغفر لكم، والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، قوله تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب، قيل إن لا هنا زائدة والمعنى ليعلم، وإتيان حرف الله زائدا له أمثلة منها قوله تعالى وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، أي وحرام على قرية أهلكنا أهلها في الدنيا الرجوع إلى الدنيا بعد أن أهلكناها، أي وممنوع أن ترجع قرية أهلكت بعد إماتتها، إلا ما وردت النصوص بشأنهم في الكتاب العزيز كالذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. شهدي أن كلمة وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، أن لا هنا زائدة لتقوية أو صلة لتقوية الكلام، وكما في قوله تبارك وتعالى أيضا لا أقسم بيوم القيامة، كما تقول لا والله ما آكل، فلا هنا لتقوية الكلام ليست نافية، والله والله أعلم. قال تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب، أي ليعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله، أي أن لا يقدرون على منع شيء من فضل الله أراده الله للعباد. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حالك شيخ؟
الحمد لله. تفضل.
شيخ عندي سؤال بالنسبة للصلاة.
نعم.
عندي سؤال بالنسبة للصلاة، أحد العلماء قام الصلاة صلى بينا جماعة. من صلى بينا جماعة قرأ سورة الفاتحة هي سورة الحمد. وقرأ بعض الصورة بعدها القصيرة صورة صورة الفيل. فلم ترى كيف على ربك يا أصحاب الفيل. هاي بالركعة الأولى، فبالركعة الثانية قرأ صورة التين والزيتون، هل يصير هذا الشيء؟
يعني أنت تسأل عما أطلق عليه التنكيس في الصلاة، أنه يأتي بصورة في ترتيب المصحف هي في الآخر يأتي بها في الصلاة في الركعة الأولى، يعني مثلا كأني فهمت من سؤالك أنك تسأل عن شخص يريد مثلا أن يأتي بصورة قل هو الله أحد في الركعة الأولى وفي الثانية ألم نشرح لك صدرك مثلا، فإذا كنت تسأل عن هذا فهذا جائز، لكن الأولى غيره. أما عن كونه جائز فجوازه لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى من الليل فاستفتح بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران، فتح بالبقرة بعد الفاتحة ثم بالنساء ثم بآل عمران، وأيضا لم يكن المصحف كله على هذا الترتيب الذي بين أيدينا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، هناك مصاحف كان فيها تقديم بعض الصور وتأخير البعض. ثاني أيضا أما القول بأنه يجوز مع الكراهة لأن أغلب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم كانت على الترتيب الذي بين أيدينا، فمثال لذلك صلاته في فجر يوم الجمعة بصورة ألف لام ميم السجدة والركعة الثانية بأن أتى على الإنسان، ومعلوم أن ألف لام ميم تنزيل السجدة قبل الإنسان في ترتيب المصحف، وكذلك في صلاة الجمعة في الصورة في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية، وكذلك في الركعتي الفجر السنة، في الأولى قل يا أيها الكافرون، في الثانية قل هو الله أحد، كذلك في الوتر. في الأولى إذا كان ثلاث سبح اسم ربك الأعلى، في الثانية سورة الكافرون، في الثالثة سورة الإخلاص، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام
ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. يحمدك الشيخ، أنا عيطت قبيلة يا شيخ.
ها؟
أنا اتصلت من دقائق. أنا كجزائرية ما فهمش اللغة المصرية.
ما السؤال؟ أنا ما تكلم.
وأنا كمسلمين نفهم اللغة العربية مهما كان.
أنا ملازم للغة العربية قدر استطاعتي. ما سؤالك؟
أنا شيخ أسألك، يعني أنا أكملك السؤال الذي من قبل، من سابق عيطت على سؤال. أنا مريضة ودهن بالزيت، زيت الزيتون.
مريضة ودهنت بزيت الزيتون وبعد؟
هاو، وظهرت عندي أعراض في المفاصل وأعراض في اللحم، عندي شلفيت كي اللحم تشلفت لي كي درت الرقية تاعي أنا بنفسي.
على كل أنت بين أمرين، إما أن يكون مرضا علاج الرقية فارقي نفسك، وأيضا لا مانع من أن تعرضي نفسك على طبيب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، علمه من علم وجهله من جهل، والله أعلم. أقول بالله التوفيق. يقول تعالى: لئلا يعلم أهل الكتاب، أي ليعلم أهل الكتاب، أي ليعلم اليهود والنصارى، ألا يقدرون على شيء من فضل الله. إلى فاصل قصير وبعده إن شاء الله نواصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأسرة العربية.
زيت الدكتور رقم واحد، زيت لمنع تساقط الشعر وزيادة كثافته ولتطويله وتنعيمه ونموه حتى في مناطق الثعلبة. زيت الدكتور رقم واحد يتكون من زيت الجرجير وزيت الجوجوبا والأملج والخروع والبردقوش وجوز الهند ومادة مانعة للأكسدة. مع زيت الدكتور رقم واحد شعر ناعم وجذاب.
للحصول على المنتج وللاستعلام زوروا موقع الدكتور عبد الباسط السيد أو الاتصال بالأرقام الموجودة على الشريط المتحرك، ويحذر التعامل مع غير هذه الأرقام.
وإذا مرضت فهو يشفين.
لأول مرة يقوم الدكتور عبد الباسط بعمل زيت بنفسه، لذلك أسماه باسمه. زيت الدكتور رقم 2 يساعد على إزالة التصبغات الجلدية وتوحيد اللون للجسم وإزالة البقع البنية والإكزيما. طريقة الاستخدام: يدهن مرتين صباحا ومساء على الأماكن المرادة، والله هو الشافي.
لشعر صحي قوي لامع، هيرتاج لوشن يحتوي على كيراتين التي تعمل على فرد وتلميع الشعر، يدهن به الشعر يوميا. هيرتاج لوشن وداعا للشعر التالف، مرحبا بشعر ناعم كالحرير. والهدية: اشتري حبة هيرتاج واحصل على حبة شامبو السدر هدية، وانتظروا مفاجأة مؤسسة النافع القادمة، لأننا نعتز بثقتكم. العسل الألماني دكتور هاني. عسل يستخدم لمرضى السكر والباحثين عن الرشاقة والنحافة. للحصول على المنتج زوروا موقع الدكتور عبد الباسط السيد www.drabdelbasitsayed.com او الاتصال على الارقام الموجوده على الشريط المتحرك، ويحظر التعامل مع غير هذه الارقام.
صابونة الدكتور لتبييض الجسم تساعد على تبييض الاماكن الحساسه والداكنه غير المكشوفه. طريقة الاستخدام: تترك على الجسم من 3 إلى 5 دقائق ثم تغسل. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. الآن بالأسواق منتج خصوبة للرجال والنساء. منتج الخصوبة للرجال يساعد على زيادة عدد الحيوانات المنوية وتنشيط الحركة والقضاء على الأجسام الغريبة. منتج الخصوبة للنساء يساعد على تنشيط التبويض وضبط الهرمونات.
لا داعي للسفر إلى لندن وباريس. الآن كريم أوبرا يعمل على القضاء على حب الشباب وإزالة الحفر والبثور الدهنية من الوجه. مرمم ومبيض للبشرة، يعطي واقيا للوجه من الشمس والمكياج، يعمل على تأخير الشيخوخة. كريم أوبرا يحتوي على فيتامين ه وهو معزز لحماية البشرة، يوضع على الوجه كبديل لكريم الأساس. ليدي تاج يستعمل وخاص بالنساء. للحصول على المنتج زوروا موقع الدكتور عبد الباسط السيد www.drabdelbasitsayed.com او الاتصال على الارقام الموجوده على الشريط المتحرك، ويحظر التعامل مع غير هذه الارقام. درة قناه الاسره العربيه. عدنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمواصلة لما بدأته من تفسير صور المفصل من سورة الحديد حتى بلغت قول الله تعالى: لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله. المعنى والله أعلم: ليعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله. ما وجهه؟ قال بعض العلماء: إن الله عز وجل أرسل الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم ومن عليه بالذي من من النبوة ومن جعله سيد ولد آدم، ذلك ليعلم اليهود أنهم لا يقدرون على منع فضل الله عز وجل عن أحد، وكذا لا يقدرون على حجب رزق الله عن أحد، لئلا يعلم أهل الكتاب، أي ليعلم، أي فعلنا بالرسول الذي فعلنا به، ليعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، أي على حجب شيء من فضل الله عن أحد، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فليس ثم أحد يتحكم في فضل الله إلا الله سبحانه وتعالى. ومنه أخذ أن صكوك الغفران هذه التي يدعيها القساوسة ليست لهم أبدا، فالذي يسكن الناس الجنة هو الله، والذي يدخل ناسا الجحيم هو الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
جزاك الله خيرا.
وياك.
شيخ الكريم في مشكلة بدي أحكي معك، بس لو يعني تفضل علي تعطيني رقمك الخاص.
خذه من الإخوة في غرفة التحكم، بارك الله فيك. وياك. فالآية الكريمة أفادت أن الله سبحانه وتعالى يتفضل على من شاء بما يشاء، وكما قال عن نفسه: وما كان عطاء ربك محظورا، وما كان عطاء ربك ممنوعا، بل هو يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، كما قال: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فبنو إسرائيل وإن كانت النبوة فيهم من لدن إسحاق عليه السلام إلى مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فالأنبياء من بعد يعقوب عليه السلام كلهم كانوا من ذرية يعقوب صلى الله عليه وسلم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من ذرية إسماعيل عليه السلام، فلذا كفر فريق من اليهود بسبب ذلك. كفروا، قالوا: كيف يبعث الرسول من نسل إسماعيل صلى الله عليه وسلم ونحن أحق بذلك منه؟ فكفروا بذلك. قال تعالى: لئلا يعلم، أي أرسلنا الرسول من ولد إسماعيل ومننا على النبي صلى الله عليه وسلم محمد بالرسالة، ليعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله، لا يتحكمون في شيء من فضل الله، بل الله يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، كما في الحديث والدعاء: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وكما في الحديث: ولو أن، كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. السلام عليكم.
أهلا يا شيخ.
نعم.
أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله. تفضلي.
عندي أسئلة، عندي أربع أسئلة.
تفضلي.
ما حكم استخدام البخاخ في حالة الربو في رمضان؟ هل يعتبر مستعمله مفطر؟ السؤال الثاني: ما حكم كشف طبيبة النساء على المرأة؟ هل تعتبر جنب؟ يجب عليها الطهارة؟ السؤال الثالث: ما حكم عمل المرأة مع علم التزامها بلباسها الشرعي؟ ما حكم الأم التي تعطي ابنها كي يشرب الخمر خوفا من، مع العلم أنها أرملة، هل تعتبر مذنبة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: أما عن استعمال البخاخ لمريض الربو في رمضان، فهذه طاقته وهذا وسعه، فليستعمله وليطعم أيضا ما كان كل يوم مسكينا على سبيل الاحتياط. أما كشف المرأة عند طبيبة أمراض النساء، وإذا كان هذا استلزم بعض المساس، مساس الطبيبة لسوءة المرأة، فتنصح بالوضوء ليس بالغسل، والله أعلم. أما عمل المرأة مع التزامها بالضوابط الشرعية وبحجابها الشرعي فلا مانع منه إن كانت من أهل الاحتياج إليه، وإلا فالقرار في البيت أفضل، لقوله تعالى: وقرن في بيوتكن، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أقرب ما تكون المرأة من ربها وهي في قعر بيتها. والاعتذار المرأتين اللتين سقى لهما موسى عليه السلام إذ اعتذرتا بقولهما: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، أي إذا سألتنا لماذا خرجتما فاعتذارنا أبونا شيخ كبير، والله أعلم. أما المرأة التي تعطي ابنها مالا لشراء الخمر خوفا من شره فالمطلوب أنها لا تعطيه، لكن إن كان يهددها بالضرب وهي لا تتحمل فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله أعلم. أرجع فأقول إن قوله تعالى السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمعت مثلا نسألك على الصلاة.
تفضلي.
أنا مقصرة في الصلاة شوية.
نعم.
مقصرة في الصلاة.
مقصرة في الصلاة؟
نبي نحاول إن نواظب عليها وكيف نصلي النوافل.
إخواني أتقنتم السماع؟ تقصر في الصلاة؟
للحوش.
تقصر في الصلاة. ما أفهم مرادك بتقصيرك في الصلاة؟ هل تتركين بعض الصلوات؟ إذا كنت تتركين بعض الصلوات فذي كبيرة من الكبائر. أيوة، إذا كنت تصلي بعض الصلوات وتتركي البعض فذي كبيرة من الكبائر، وربنا يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والويل عياذا بالله واد في جهنم يسيل إليه صديد أهل النار، كذا جاءت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. وأيضا قيل الويل تهديد شديد ووعيد أكيد بالعذاب للمفرط في الصلاة، كذا قال البعض، وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ألزم. فعلى ذلك عليك إعادة تلك الصلوات التي تركت والحذر من ترك الصلاة حتى يخرج وقتها، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
الله يبارك فيك. سؤالي حضرتك حكم الكلام في التليفون بين الخاطب ومخطوبته، وإن كان علمان الشبهات الشرعية يعني في الكلام في التليفون، يعني إذا كان هيجتنبوا يعني المخالفات إذا كان خضوع بالقول أو الكلام في غير المشروع يعني، وهل يختلف الحكم بين الوسط الملتزم وغير الملتزم؟ يعني إن كان اثنين يعني غير ملتزمين يعني هيتكلموا في التليفون خطوة مخطوبة، هل نفس الحكم بينهم ولا يختلف؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فكما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقال ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. فالمخطوبة لا زالت امرأة أجنبية، فالحديث معها ليس فيه استرسال، إنما على قدر الحاجة ويكون بالمعروف، ويكون بالمعروف لا يكون خارجا عن حد الأدب، في امرأة أجنبية. والذي ترتضيه لأختك اجعله مع مخطوبتك، هذا شيء. الشيء الثاني، هل يختلف الحكم في الوسط المستقيم عن غير المستقيم؟ العبرة بالمؤدى، فإذا كان الحديث يخشى أن يؤدي إلى حرام فتمنع منه المرأة سواء مع المستقيم أو مع غير المستقيم. فالنبي قال ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. أقول وبالله التوفيق، بهذا تنتهي سورة الحديد، وأستعين بالله سبحانه وتعالى تفسير بعض الآيات من سورة المجادلة. قيل المجادلة بكسر الدال، وقيل المجادلة بمعنى المصدر، صورة المجادلة أو المجادلة، فالمجادلة هي المرأة التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن بعض الأمر وبعض الحكم لأمور حصلت من زوجها، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم على ما سيأتي بيانه. فالمجادلة إذن هي امرأة من النساء أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله عن أمر صدر من زوجها فأخبرها فجادلته بعض الجدال، جادلته بعض الجدال فأخبر الله عز وجل بما كان من أمرها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذه المرأة المجادلة؟ قيل إنها خولة بنت ثعلبة، وقيل غير ذلك من الأسماء، وسيأتي إن شاء الله تفصيل في ذلك. يقول تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. جاءت المجادلة إلى منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عائشة رضي الله تعالى عنها في البيت معهما، ولكن عائشة في طرف الغرفة، والمجادلة تكلم النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة تقول: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الغرفة أسمع بعض كلامها ويخفى علي البعض الآخر، وما دريت ماذا قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله عز وجل في شأنها ما أنزل من قوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. هذه المرأة قيل خولة بنت ثعلبة، وقيل زوجها أوس بن الصامت، وقيل كان ابن عم لها، وثم اختلافات في تحديد الاسم. جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول: يا رسول الله، ابن عمي زوجي يا رسول الله، هو ابن عمي يا رسول الله، كبر سنه وساء خلقه، ابن عمي يا رسول الله، زوجي كبر سنه وساء خلقه ورق عظمه فظاهر مني، قال: أنت علي كظهر أمي يا رسول الله، صبياني وبنياتي إن تركتهم إليه ضاعوا، وإن ضممتهم إلي جاعوا. يا رسول الله، أشكو إليك، أشكو إلى الله ما حل بي، ابن عمي وزوجي كبر سنه وساء خلقه ورق عظمه فظاهر مني، قال لي: أنت علي كظهر أمي، يعني أنت محرمة علي كما أن ظهر أمي محرم علي، أي وكما أنني لن أقرب أمي بمعاشرة فلن أقربك بمعاشرة، يعني تحريما مؤبدا. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لو سمحت عايز أسأل عن اليمين المعلق. فضل الشيخ.
عن أي شيء تستخبر؟
اليمين المعلق.
أي ما؟
الطلاق المعلق.
ما شأنه؟ يعني عن أي شيء تريد أن تسأل؟ اليمين المعلق أختار فيه رأي العلماء القائلين بأن الذي أطلقه يكفر كفارة يمين ولا يحسب طلاقا. أرجو إلى ما كنت بصددي من التفسير. المرأة جاءت قيل خولة بنت ثعلبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: يا رسول الله، زوجي ابن عمي كبر سنه، ساء خلقه، رق عظمه، فظاهر مني يا رسول الله. قال: أنت علي كظهر أمي، يعني كما أنني لا أقرب ظهر أمي، يعني بمعاشرة بجماع، كذلك أنت كذلك علي، تعني أنه حرمها على نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أراك إلا حرمت عليه، يعني تحريما مؤبدا، ما أراك إلا حرمت عليه، يعني تحريما مؤبدا، لقوله لها: أنت علي كظهر أمي. فلما قال لها النبي ذلك حزنت حزنا شديدا، وبدأت تراجع النبي وتذكر له علل عليه الصلاة والسلام، فقالت: يا رسول الله، أبنائي، بناتي، صبياني، صبية، إن تركتهم إليه ضاعوا، لن يحسن تربيتهم، سنه كبير وخلقه سيء، وإن ضممتهم إلي جاعوا، ليس عندي مال أنفق عليهم، فيا رسول الله ماذا أصنع؟ النبي يكرر: ما أراك إلا حرمت عليه، وهي تشكو حالها إلى الله، تشكو حالها إلى الله. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم.
حضرة الشيخ، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمعت حضرتك، واحد يعني وقع في خطيئة الزنا ويريد أن يطهر نفسه، يعني عاوز يذهب إلى السعودية، هل لو راح هناك يقام عليه الحد؟
أنا لا أدري ماذا يصنعون مع الذين يسمونهم بأنهم أجانب والمؤمنون أمة واحدة، لا أعلم الأنظمة القانونية التي تخصهم، لكن كنصيحة يستر على نفسه ويستغفر ويعمل عملا صالحا ويخلص التوبة فيما بينه وبين ربه، والله للذنب والزلات غفار، والحسنات تذهب السيئات، فما دام ليس هناك من يقيم الحدود يستر على نفسه ولا يفضح نفسه، وأيضا يكثر من عمل الصالحات. قال تعالى ذكره: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فالمرأة أخبرت بالحكم من رسول الله أنها محرمة على زوجها، فبدأت تراجع وتشتكي إلى الله: يا رب يا رب ماذا أصنع؟ أنزل الله الآية: قد سمع الله. وهذا السماع سماع يتضمن الإجابة، فأحيانا أقول للشخص: سمعت كلامك، أي وسأنفذه. وأحيانا يكون السماع مجردا دون إجابة. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، أي لا يطبقون. لكن إذا قلت لشخص من الأشخاص: اسمع الكلام يا بني، ليس معنى قولي اسمع الكلام أنني أطالبه فقط أن يسمع، مجرد السماع، إنما أطلب منه أن ينفذ. فالسماع هنا سماع كما قال بعض العلماء مقترن بالإجابة، أي قد سمع الله شكواها وأجاب شكايتها، أجاب شكايتها. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي
يا شيخ. أنا بنيدي، أنا بنسأل عن حكم المظاهرات اللي صايرة احنا في ليبيا. طبعا احنا نعرف أن الحكم الأساسي هو عدم الخروج، لكن المظاهرات حدثت، كيف نتعامل معها نحن؟
يا أختي، أنا كررت النصيحة لإخواني أهل ليبيا، المسألة لا تتعلق بالرئيس الليبي، المسألة تتعلق بدماء مسلمة تهراق، دماء مسلمة تهراق، فأحذر إخواني من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، أحذر إخواني من قتل المسلمين، حذر إخواني من التقاتل فيما بينهم. هذا الذي أقوله لك بارك الله فيك، أن اللغة لم تعد لغة يسقط، إنما أصبحت لغة رصاص، قتل. فلا أتحمل بين يدي الله الفتوى بأن يقاتل المسلمون بعضهم بعضا بارك الله فيك بهذه الطريقة التي تحدث. فإن كان لك ابن فحافظي عليه في بيتك ألا تهراق دماؤه إلا قربة إلى الله. وكما سلف القول مرارا أن لنا نفس واحدة هي رأس مال واحد، نفس واحدة تنفق في طاعة الله في مرضاة الله سبحانه وتعالى. تخيلي أن ربك سيسألك فيما كنت، لما قتلت، يكون الجواب واضح صريح، واضح صريح، يا رب كنت أريد على كلمتك، يكون الكلام واضح وصريح. فاحفظي نفسك، احفظي ولدك بارك الله فيك. فالأمر انتقل إلى قتال بين القبائل، وأسأل الله أن يحقن دماء المسلمين. قال تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فربنا سمع مقولتها وأجابها لما اشتكت إليه سبحانه وتعالى. وهكذا كان القرآن ينزل لعلاج نوازل حدثت ولأمور ستأتي أيضا يكون لها أصولها في الكتاب العزيز نرجع إليها عند احتياجنا إليها. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، تجادلك في شأن زوجها. فهذا الجدال هو الرد على القول، لكن ليس جدالا من الجدال المذموم، فالجدال له فقه. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم الحكم فاشتكت إلى الله حالها. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
ألو.
نعم.
لو سمعت يا فضيلة الشيخ. جوزي حلف علي يمين معلق ما روحش الحتة الفلانية، ايه الكفارة بتاعت اليمين؟
ده انت عارف المعلق، هو الحمد لله انك فقيها، يعني المعلق كفارة يمين، اطعام 10 مساكين، ان عجز يصوم 3 ايام، وبالله التوفيق. قال تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما. ربنا يسمع ما دار بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين هذه المرأة التي تحاوره. فربنا سميع وربنا بصير، يعلم ما حل بنا ويعلم ما حل ببلادنا، ويعلم كل صغيرة وكبيرة عنا. ربنا يسمع ويرى، وهو يسمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يسمع النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة التي تحاوره، يسمع أيضا كل كلام يقال. فربنا سميع، لكن ليس سمعه كسمعنا، بل وسع سمعه الأصوات. فإذا كنت أمام شخص يكلمك فأنت تسمع كلامه، لكن إذا كان الذين أمامك 10 أشخاص يتكلمون في آن واحد لا تستطيع أن تستوعب كلامهم، لن تفهم مراد 10 إذا تكلموا في آن واحد، فكيف إذا كانوا 100؟ لن تفهم عن أي شخص منهم مقولته. ولكن ربنا يسمع الخلائق كلها، وإن تكلمت في آن واحد يسمعها جميعا. ليس البشر فحسب، بل البشر والجن والملائكة والدواب والطيور السوارح والوحوش الكواسر والحيتان في البحار والنمل والنحل والدود في الصخور، وكل شيء يسمعه الله، خرير الماء يسمعه الله، زئير الوحش يسمعه الله. فلو تكلمت كل الخلائق في آن واحد فربنا يسمعهم جميعا، كما قالت أمنا عائشة: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات. قال تعالى: والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. السلام عليكم.
سلام.
نعم.
السلام عليكم. السلام.
تفضل.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
نظر الله وجهك.
ووجهك نظره الله وجه السامعين والسامعات، اللهم آمين. تفضل.
شيخ، السؤال الأول: ما هو حكم الصلاة على النبي بعد الأذان؟
من المؤذن
نعم، وخاصة قرأته يعني في كتب الشافعية.
يعني تقصد المؤذن أو المستمعين للأذان؟
المؤذن.
طيب، السؤال الثاني.
السؤال الثاني هو: هل يجوز يعني لأي شخص أو أي طالب علم يعني خلص علم الشرح، يجوز له أن يرجح بين أقوال الأئمة الأربعة، أن يقول مثلا هذا الراجح عندي وهذا الراجح عندي، وأنت تعلم أن أهل الأصول قد وضعوا شروطا لمن يرجح؟
طيب، الثالث.
بارك الله فيك
وفيكم. بارك الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، فلم يرد أن بلالا كان يقولها، ولكن مستمع الأذان يقولونها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول، ثم صلوا علي، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، أرجو أن أكون أنا هو. كذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول، ثم صلوا علي، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، أرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. أما الترجيح بين الأقوال من قبل طالب علم مجد قطع شوطا في العلم فنظر إلى أدلة الفريقين ورأى أن علماء الحديث مثلا ضعفوا حديثا استدل به أهل مذهب معين، فاختار الرأي الآخر من غير كبر ولا تعالي ومن غير غرور ولا اختيال، قال: هذا الدليل أظهر من هذا الدليل الذي ضعفه العلماء، فلا بأس بمثل ذلك. أما الشروط التي وضعها الأصوليون وغيرهم، هي للمجتهد المطلق الذي يجتهد في عمومات الشريعة، وليس على كثير منها أيضا أدلة من الكتاب العزيز ولا من السنة المباركة. وأفعال صحابة النبي صلى الله عليه وسلم دالة على ذلك أيضا، فإن من الشروط التي وضعها فريق من العلماء في أبواب الاجتهاد، وضعوا شروطا أن يكون حافظا للكتاب العزيز ولكم من الآلاف من الأحاديث من السنة، وعالما بالناسخ والمنسوخ إلى آخره. وهذه لم يكن كثير من الصحابة عندهم هذا، إنما كان الذي يبلغ خبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يعمل بمقتضاه، أما هذه إذا كنا سنرشح مفتيا عاما فنراعي من كفاءاته أنه يستطيع بإذن الله أن يجيب على أكبر قدر، ولن يستطيع أيضا أن يحيط علما بكل شيء، فسيبحث مسائل تستجد له أو يعهد بها إلى أقوام من أهل البحث والتحذير. فمن الممكن إذا كان الدليل ظاهرا أن يتبعه الشخص، فإن الله قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، والله أعلم. أقول وبالله التوفيق، قوله تعالى والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، فلله سمع لكن ليس سمعه كسمع خلقه، بل وسع سمعه الأصوات، وكذلك الله بصير، والله سبحانه وتعالى بصير يسمع ويرى سبحانه وتعالى، ولكن بصره ليس كبصرنا القاصر، فأنا وأنت إذا نظرنا كي نبصر ننظر فلا نرى إلا إلى أمد معين، مثلا منا من يرى إلى نصف كيلو، أو منا من يرى إلى 50 مترا، ومنا من هو أطول قليلا، لكن هل ترى كل من هم أمامك على بعد عشرات الكيلومترات؟ لا يرى طبعا بالطبع. كذلك إذا نظرت من أمامي لن أرى من خلفي، إذا نظرت عن يميني لن أرى من هم عن شمالي، إذا نظرت إلى أسفل لم أرى من هم أعلى، لكن ربنا يرى الخلائق أجمع، لا تخفى عليه منهم خافية، يرى من هم بارزون على الأرض، يرى من هم في الصخرة الصماء، يرى من هم في قاع البحار، يرى من هم في الغابات، يرى من في السماء، يرى من في الأرض سبحانه وتعالى. السلام عليكم. السلام عليكم. فالحاصل من ذلك أن الله عز وجل يسمع ويرى، ولكن سمعا يليق به وبصرا يليق به سبحانه وتعالى، يليق بكماله وجلاله عز وجل، تبارك اسمه تقدست أسماؤه، هكذا قال فريق من أهل العلم. والآيات الدالة على أن الله عز وجل سميع بصير آيات كثيرة جدا، إنني معكما أسمع وأرى، كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون، آيات كثيرة في هذا الباب تثبت أن الله عز وجل يسمع ويرى. فإذا كان ذلك كذلك والحمد لله هو كذلك، فهذا يورثنا أن نتقي الله، تقوى الله يورثنا تقوى الله في مقولاتنا، فإن الله عز وجل يسمعها، يورثنا تقوى الله في أعمالنا فإن الله يرانا. ولذا ذكرنا بهذا الأصل الأصيل في عدة آيات من كتاب الله، وفي عدة أحاديث من أحاديث رسول الله. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا الإحسان كما بينه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولقد قال تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقال تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فمن أيقن أن الله يسمع أتقن القول، من أيقن أن الله يرى أتقن العمل، ولم يتصرف تصرفا مشينا. فهذا كله يورثنا المراقبة وحسن المراقبة. قال تعالى والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، هكذا قال تعالى ذكره في كتابه الكريم. وأخبر أنه سمع المرأة التي جاءت إلى رسول الله تجادله في زوجها، أخبر الله بذلك. هذا فنسأل الله أن يصلح لنا ولكم القول والعمل والنوايا، اللهم آمين. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير، يشيرون إلى انقضاء الوقت، فأسأل الله أن يمسكنا وإياكم بالعروة الوثقى حتى نلقاه، وأن يحفظ بلاد المسلمين آمنة مطمئنة من كل مكروه ومن كل سوء، اللهم آمين. وأسأله عز وجل أن يحكم فينا شرعه، اللهم آمين. هذا وأوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله، به تطمئن القلوب وتقوى الأبدان وترطب الألسن، به تنخنس الشياطين وتتنزل الملائكة والرحمات، به يثبت لنا الأجر العظيم مع المغفرة، به يذكرنا ربنا فربنا يذكرنا إذا ذكرناه. ألا وصلوا وسلموا على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتكم تصل إليه فيرد مصليا مسلما. ولا تنسوا رد المظالم إلى أهلها، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وكذا لا تنسوا أبدا، لا تنسوا أبدا الاستغفار، اجعلوه شعارا لكم، رطبوا به ألسنتكم، به تصفو قلوبكم، به تدفع البلايا عنكم والرزايا، به تستدرون الأرزاق والنعم، به تنور صحائفكم يوم تلقون ربكم، به ترتفع درجاتكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آه.